السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام المجد رحمه الله تعالى: باب توقيت مدة المسح. قد سلفنا فيه عن صفوان وأبي بكر رضي الله عنهما. حديث صفوان تقدم، صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، تقدم الإشارة إلى أن المصنف رحمه الله عزاه إلى أحمد بن خزيمة، وذكر فيه توقيت مدة مسح المسافر ومسح المقيم. والحديث رواه الترمذي والنسائي بزيادة بالاقتصار على المسح للمسافر. وسبق الإشارة إلى أنه لأن السبب في ماذا السبب في اقتصار المصنف رحمه الله على هذين دون ذكر الترمذي والنسائي، لأجل أن هذه الرواية هي الرواية التامة في ذكر المسافر والمقيم جميعا، وأن هذه طريقة أهل العلم في العزو للأخبار، وأنهم يبينون الزيادات خاصة يترتب عليها أحكام، بخلاف إذا كانت مجرد زيادة تتعلق بالمعنى ولا يترتب عليها حكم، إنما هي زيادة في المعنى، إما من الرواة رووا اللفظ بما رووا الحديث بألفاظ أو الكلمة في الحديث بألفاظ والمعنى واحد، فهذا لا يؤثر كما لا يخفى في علم المصطلح إذا رواه من هو عالم بما يحيل المعاني. وفي هذا الحديث ذكر توقيت المسح للمسافر والمسح للمقيم، وكذلك حديث أبي بكر وتقدم. وبكر هو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببكرة أثناء حصار طائف، ولهذا سمي بأبي بكر رضي الله عنه، وقد ووفاته كانت سنة 51 رضي الله عنه. وحديثه كما تقدم في ذكر المسح للمسافر وللمقيم، وتقدم عجو مصنف رحمه الله لابن خزيمة والدارقطني وكذلك الأثرم. وزيادة عند ابن ماجه: إذا تطهر فلبس خفيه، إذا تطهر فلبس خفيه، يعني فإنه يمسح بعد ذلك إذا ثم أحدث فيمسح هذه المدة. وهذا الخبر كما تقدم وما جاء في معناه فيما ذكر المصنف رحمه الله دال على توقيت مدة المسح. ومن أصح الأخبار في هذا الباب ما ذكر مصنف رحمه الله بقوله: وروى شريح بن هانة رضي الله رحمه الله ورضي عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح الخفين، فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر 3 أيام وليالهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وهذا الحديث من رواية شريح ابن هانة الحارثي المذحجي أبو المقدام، وهو ثقة مخضرم رحمه الله من الطبقة الثانية. وفي هذا الحديث تقدير مدة مسح المسافر و المقيم. وهذا الحديث دليل على أن في قول على أن المسح مقدر فيما يتعلق بالخفين أو ما في معناهما من الجوارب. ولذلك قال المصنف رحمه الله: باب توقيت مدة المسح. وذلك أن الأصل هو وجوب غسل القدمين، فلما جاء التقدير للمسح ب3 أيام المسافر رخصة له، وللمقيم يوم وليلة، فكان مسافر على ثلاثة أضعاف ما للمقيم في مدة المسح. وهذا من يسر الشريعة ورحمتها، وأنها تجري على حال العباد في حال الشدة وحال الحاجة، ولهذا فرق بين السفر والحضر في أمور كثيرة في الصلاة وفي الصيام وفي غيرها. وفيه أن المسح 3 أيام، أن المسح 3 أيام. واختلف العلماء في مسألة وهي ابتداء مدة المسح، ابتداء مدة المسح. فالجمهور على أن ابتداء مدة المسح من الحدث. والقول الثاني في هذه المسألة رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن ابتداء المدة يكون من المسح، يكون من المسح. وهذا وهو الأظهر والله أعلم، واختيار ابن المنذر، وهو اختيار جماعة من أهل العلم، وذلك أن الأخبار كلها أو غالبها جاءت بيمسح المقيم، يمسح المسافر، فعلقته بالمسح، والحديث في هذا الباب جاءت بلفظ يمسح، وهذا يدل للقول الأظهر في هذه المسألة أن مدة المسح تبدأ، أن مدة ترخص بالمسح تبدأ من أول مسحة بعد الحدث، هذا هو الأظهر خلافا للجمهور، وهذا القول هو رواية في المذهب، واختارها ابن المنذر رحمه الله، أن الماء لأن قوله يمسح المسافر يمسح المقيم. أيضا جاءت في الأحاديث الأخرى إذا تطهر فلبس وأحدث فيمسح، إذا تطهر ولبس له أن يمسح، جاءت بذكر المسح بعد التطهر أيضا، وهذه الروايات تقدمت الإشارة إليها، جاءت رواية عند ابن ماجه من حديث بكرة في ذكر المسح بعد التطهر، وجاءت أيضا في رواية سبق الإشارة إليها عند ابن خزيمة وابن حبان من حديث خزيمة ابن ثابت، ولعل سبق أن قلت أنها من حديث المغيرة، وهذا ليظهر أنه وهم، وهذه الرواية جاءت من رواية بكرة من رواية خزيمة ابن ثابت في أنه إذا تطهر فإن له أن يمسح بعد ذلك، وجاءت أيضا موقوفة ومرفوعة عند الحاكم والدارقطني كما ذكر الحافظ البلوغ أنه إذا تطهر فلبس فله أن يمسح، جاء عن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا أن يمسح، جاء هذا أيضا بهذه الرواية على خلاف هل هي موقوفة لعمر أو مرفوعة من جهة أنس، فإن ثبتت الأسانيد ففي هذه لا معارضة، لأن الموقوف يؤيد المرفوع من جهة يكون محفوظا عن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا، فلا اختلاف بين الروايات. هذه مسألة. مسألة أخرى في مسألة بداية المسح، تقدم الإشارة أنها من أول مسحة، وهنا مسألة تقع كثيرا، وهي ما إذا ابتدأ لبس الإنسان جوربه ثم ابتدأ المسح مثلا من وقت من الأوقات، ثم جاء من الغد بعد مضي 24 ساعة من المسح، لكن وقع عنده شك هل مسح لصلاة الظهر، ابتدأ مسح من صلاة الظهر أو ابتدأ مسح من صلاة العصر، هل يقال إنه يلغي الشك في هذه الحال ويكون هو يقول أنا يقين أن صلاة العصر لما صليت العصر صلاة العصر ففي هذه الحالة مسحه يقينا من صلاة العصر، بمعنى أن صلى العصر بعد يمسح العصر بعد ما أحدث، لكن هو شك في صلاة الظهر هل ابتدأ المسح من صلاة الظهر أو من صلاة العصر، هو شك، لكن صلاة العصر يقينا أنها داخلة في المدة، صلاة العصر هل صلىها بطهارة أو صلىها بعدما أحدث ومسح، يقال والله أعلم، وهذا هو ظاهر كلام أهل العلم، هو الذي ذكره في المغني والشرح أنه يحسبه من صلاة الظهر، لا يقال كيف يحسب صلاة الظهر وهو شاك ويلغي الشك مستيقن أن صلاة العصر ابتدأت المدة وصلاة الظهر شاك في الشك، يقال إن اليقين في الحقيقة هو أن يحسب من صلاة الظهر، هذا هو اليقين، هذا هو البناء على اليقين، لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، وفي هذه الحالة لو قلنا يحسب من صلاة العصر ولا يحسب صلاة الظهر بناء على أنه صلاها قبل الحدث والمسح، لو سألناه هل أنت متأكد أنك صليت الظهر، يعني صليت الظهر بطهارة الوضوء قبل حدث المسح، يقول لا أنا شاك، أنا شاك، فلا أدري هل ابتدأت مدة المسح عندي من صلاة الظهر أو من صلاة العصر. فقال: اليقين هو بقاء الصلاة في ذمتك، ولا تخرج من هذا اليقين ولا تبرأ ذمتك إلا بأن تحسب من صلاة الظهر. وذلك أنه إذا حسب من صلاة الظهر فإنه سوف ينتهي إلى الوقت من اليوم الثاني إلى صلاة الظهر، ولا يمسح لصلاة الظهر في اليوم الثاني. وعلى القول الثاني بأنه يحسب من صلاة العصر مثلا، وأنه أحدث وتوضأ ومسح قبل صلاة العصر، تدخل صلاة الظهر في اليوم الثاني إلى وقت صلاة العصر، وبهذا تكون صلاة الظهر في اليوم الأول قبل هذا اليوم مشكوك فيها، بل تكون صلاته في اليوم الثاني لصلاته اليوم صلاة الظهر مشكوك فيها. وذلك أن تنتهي المدة بهذه صلاة الظهر، بمعنى أنه يمسح بعد انتهاء المدة، لو مسح بعد انتهاء المدة لصلاة الظهر ثم صلى الظهر. لكن لو فرض أنه مثلا ابتدأ يعني مسح قبل صلاة الظهر الساعة الثانية عشر، الساعة الثانية عشر، وهو يعلم أن ابتداء مدة المسح عنده يعني إما الساعة الثانية عشرة أو الساعة الثالثة، وهو قد مسح الآن قبل صلاة الظهر بدقائق، قبل صلاة الظهر بدقائق يعني قبل انتهاء مدة المسح، ثم صلى، فيكون على القول الصحيح صح، وذلك أنه يصلي الظهر بطهارة مستدامة، بطهارة مستدامة، وهي أنه مسح قبل أن توضأ ومسح قبل انتهاء المدة على القول الصحيح. مع أن المذهب يقولون إنه لا يجوز أن يصلي بعد انتهاء مدة المسح، فلو أن إنسان تنتهي مدة المسح عند الساعة 12 وتوضأ الساعة 12:05 ومسح ثم صلى الظهر بعد الساعة 12، قالوا إنه بمضي الساعة 12 تبطل صلاته حتى ولو كان داخلا فيها وصلى ركعتين مثلا، ثم لم الركعة الثالثة كانت بعد الساعة 12، قالوا يخرج من صلاته فيكون يحصل حدث بفوات الوقت. وهذا قول ضعيف، لأن استصحاب الطهارة ثابت والأصل بقاء الطهارة. قال رحمه الله: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي رواية خزيمة بن ثابت، والحديث من رواية أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت. وقد اختلف في هذا الخبر بجهتين: الأول من جهة سماع خزيمة بن ثابت من جهة سماع أبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت، الأمر الثاني من جهة الاختلاف في هذا الحديث فيما قبل خزيمة وكذلك بعد خزيمة، لأنه جاء بواسطة بينه وبين خزيمة. فالبخاري رحمه الله قال يعرفه سماع من خزيمة، ومن أهل العلم من أثبت له السماع. ولهذا القول بعدم السماع مع إثبات السماع لبعض الحفاظ سمع منه أنه من خزيمة ثابت، هذا الأصل ثبوته، لأن الحفاظ حين يختلفون في سماع إنسان فيثبته إمام حافظ وينفيه آخر، فإنه يؤخذ قول المثبت، إلا أن يكون قول النافي محيطا بقول المثبت، مثل يكون قوله دالا على أنه قد علم سبب إثبات سماع إثبات نفي قول من أثبت السماع وأنه قد أحاط به وعلم السبب بذلك، إما بوهم منه أو نحو ذلك، يعني من يعني كونه ظن أنه قد أدركه مثلا وكان قد مات في عام لا يمكن أن يدركه، فإذا كان قد أحاط به النافي فإنه يقدم لأنه لا يكون نفيا محيطا، وهذا بخلاف النفي المطلق. النفي المحيط في حكم الإثبات في الحقيقة، فكأنه يقول قد علمت قول النافي وعلمت قول النافي وطلعت عليه، فيكون قد اطلع على شيء لم يطلع عليه المثبت، يعني اطلع عليه المثبت من أثبت سماعه. زيادة على ذلك أن الخبر حصل فيه اختلاف، حصل فيه اختلاف، فهل يقال هذا اضطراب في الخبر يمنع الاستدلال به، أو يقال إنه هذا الخبر يكون باب حسن لغيره لشواهده الدالة على أنه لشواهده الدالة على ثبوت السماع، على ثبوت السماع سماع أبي عبد الله من خزيمة؟ هذا محتمل ويحتاج إلى تحرير ونظر في طرق هذا الحديث، وبالجمل الخبر ثابت من طرق كثيرة وبأحاديث كثيرة كما تقدم، وأنه عليه الصلاة والسلام جعل المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. وخزيمة بن ثابت منبه على أنه بن فاكر الأنصاري الخطمي رضي الله عنه، وكان مع علي رضي الله عنه بصفين، وقتل سنة 37 بصفين رحمه الله. وخزيمة بن ثابت أيضا من مناقبه أنه ذو الشهادتين، فقد روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من رواية عمر بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام ساوم أعرابيا على بعير له فاشتراه منه، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليحضر الثمن، ثم ستبعه يعني ستبع الأعرابي حتى يمشي خلفه، ثم تعرض أناس من الصحابة لذلك الأعرابي لم يعلموا أنه قد باعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فساوموا منه البعير، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إن كنت ابتعت مني فاشترها، أو قال إن كنت اشتريت مني ونحو ذلك يعني أخبرني، فقال عليه الصلاة والسلام ألم أكن اشتريته منك أو ابتعته منك؟ ولم يكن عندهما أحد، ثم قال من يشهد لك يقوله أو نحو من هذا الكلام. فالصحابة رضي الله عنهم ذهلوا من هذا الموقف، وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام يأتي بالوحي وهو صادق جزما، لكن ربما غاب بعض الشيء شيء عن هذا، ولا يعلمون يعني ما هو العمل في هذه الحال. وكان خزيمة ثابت حاضر رضي الله عنه، فقال أنا أشهد يا رسول الله أنك ابتعته. قال عليه الصلاة والسلام بما تشهد صلوات الله وسلامه عليه، قال ما تشهد يعني كمتك حاضر لم تكن حاضرا، فقال أشهد بصدقك أو قال بتصديقك يعني. فقال عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة ابن ثابت، من شهد له خزيمة بن ثابت، فقال عليه الصلاة والسلام كلاما معناه أن شهادته يعني تثبت بالحق أو شهادته بشهادة رجلين. والصحابة رضي الله عنهم كلهم يستحضرون هذا المعنى، لكن كما تقدم لم غاب عنهم شيء من هذا، وهذه أمور يحصل بها الفضل، فكانت من قبل خزيمة رضي الله عنه خاصة وغيره. وهذا الخبر أيضا روى البخاري عن زيد بن ثابت ما يدل عليه، فقد كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يجمع القرآن من الصحف ومن الرقاع، ويجمعه أيضا من جريد النخل وغيره، كان يكتبون على كل شيء رضي الله عنهم. وكان علي رضي الله عنه يعني القرآن وتواتر عنهم، بس هو يريد في كل من أخبره أن هذا كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد معه رجل في مسألة الكتابة خاصة. لما جاء عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، جاء خزيمة وشهد بذلك وأنه كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قبل قوله دون أن يطلب معه آخر، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بشهادة رجلين. فهذا في البخاري دال على هذا الخبر، وهو إن كان يعني مختصرا لكنه دال على أصل الحديث وعلى ثبوته كما تقدم. فهذا من مناقبه رضي الله عنه، فشهادته كما تقبل شهادة رجلين لهذا الحديث الوارد من هذين الطريقين عند البخاري وعند أحمد وأبي داود. قال رحمه الله: باب اختصاص المسح بظهر الخف. وهذا بيان أن المسح على الخف فيه تيسير وسعة، وهذه قاعدة في الممسوحات سواء كان مسح الرأس، مسح على العمامة، المسح على الخفاف ونحو ذلك من تخفيف الله سبحانه وتعالى، لأنه لما كان مسحا بمعنى أنه لم يكن غسلا خفف في هيئته وكيفيته، لما خف في أصله خف في هيئته وكيفيته. ولهذا اختص المسح بظهر الخف، ولجزم المصنف عن باب اختصاص المسح بظهر الخف، وقدم الحديث الدالة على هذا دون ما ورد بخلاف ذلك. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني. هذا الحديث رواه أبو داود من رواية الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير ابن يزيد الهمداني عن علي رضي الله عنه، ورواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله من رواية يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي متابعا للأعمش عن عبد خير ابن يزيد الهمداني. وقع اختلاف في هذا الخبر وقع اختلاف، وأبو إسحاق هذا هو السبيع عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيع من الطبقة الثالثة، توفي سنة 27 و100 رحمه الله، وصال له بعض الاختلاف. والرواة الذين يعني رووا هذا الخبر مثل يونس والأعمش روى عنه هذا رواية يونس هذا بعد اختلاطه، فوقع في خبر اختلاف واضطراب في سنده. وقد تعرض الدارقطني رحمه الله في العلل إلى هذا الخبر، ثم ظاهر كلامه يشير إلى إعلان الخبر وأن الصواب في حديث علي هذا هو ما رواه عبد خير بن يزيد الهمداني في حديث علي المشهور في صفة الوضوء، وأن هذا هو المضبوط المحفوظ عنه، لأنه هو أشهر من روى عن صفة الوضوء، وقد جاء عند أبي داود بأسانيد صحيحة في صفة الوضوء، أما هذه اللفظة فلا. وقد رأيت طريقا عند أحمد في زوائد مسند أحمد من رواية المسيب ابن عبد خير ابن يزيد الهمداني عن أبيه ومن رواية أبي السوداء عمر نبي عمران عن المسيب ابن عبد خير ابن يزيد الهمداني عن أبيه عن علي رضي الله عنه رآه يمسح ظاهر خفيه موقوفا عليه. وهذا قد يؤيد ما ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله من جهة أن هذا الخبر من رواية المسيب، والمسيب ثقة، وأبو السوداء هذا ثقة، وهو يروي المسيب عن أبيه عبد خير، ويروي عنه الخبر موقوفا عليه في أنه كان يمسح ظاهر خفيه عليه رضي الله عنه. وعبد خير هو الذي روى حديث الوضوء وجاء عنه من طرق عن علي رضي الله عنه، فهذا قد يوهم أن الخبر بتمامه عند أبي داود والدارقطني كما عزه مصنف، وهو كذلك عند أبي داود، أنه أن فيه يعني شيء من الوهم. وقد يرشح هذا والله أعلم قوله في هذا الخبر: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وذلك أن هذا الحديث يحتاج أن هذا الخبر عن علي رضي الله عنه يحتاج إلى توجيه، لأن ما جاء به الشرع وما جاء به الدين مهما كان فإن الرأي والنظر يدل على أنه يوافق الحكمة والمعنى، وهذا جار خاص في هذا الباب، باب المسح باب الطهارة، والحكمة في هذا الباب باب الطهارة ظاهرة لا تخفى وليست من أبواب التعبدية. ولو كان من أبواب التعبد فإن الحكمة وإن خفيت وكانت تعبدية محضة بمعنى أنه لا يظهر لنا وجه الحكمة فإنها موافقة للحكمة. فلهذا الرأي نعلم أنه رأيان، رأي محمود ورأي مذموم، وعلي رضي الله عنه يتكلم عن الرأي، والرأي في هذه الحال لا بد أن يكون من علي وغيره من رأي المحمود. فالمقصود أنه يحتاج إلى تأويل، وأنه قد نرى نحن يعني يقول علي رضي الله عنه أنه يرى رأيا ويكون هذا مخالفا لما جاء به الشرع، مخالفا لما جاء به الشرع، فكان الواجب هو الاتباع وهذا هو الواجب. لكن بالنظر يعلم أن المسح على أعلى الخف يظهر لكل من نظر في المعنى أنه هو الأولى وأنه الوافق للمعنى والرأي الصحيح مباشرة، وخاصة في الخفاف التي تكون من جلود. وذلك أن كما نص العلماء أن أسفل الخف هو الذي يلاقي الأوساخ وهو الذي يلاقي الأذى، وخاصة الخفاف التي كانت تلبس، وكانت هذه الخفاف تباشر الأرض، تباشر الأرض مباشرة، لأن الخفاف من جلد وتكون تباشر الأرض مباشرة، تباشر الأرض فلا يقيها من الأرض شيء، فليست كالجوارب التي من صوف وكتان يعني يقيها النعل ونحو ذلك من الكنادر وما يلبس دونها. فلهذا يعلم أن الأذى يتعلق بأسفلها، ومعلوم أنه حين يتعلق الأذى بأسفلها وتمسح بالماء، والماء برطوبته وخاصة في الجلود يحدث فيها رائحة وتعلق فيها، وهذا في الجلود أبلغ، وخاصة أن الخفاف تكون إلى الأرض وتوطأ، ومع كثرة المسح قد يفسدها هذا المسح. أما ظاهرها فإنه يتعرض للهواء والشمس والريح فتزول هذه المعاني، مع أنه لا يتعرض لما يتعرض له باطن الخف من الأوساخ نحو ذلك. فلهذا يمكن أن يقال إن أصل الحديث هو مختصر، بمعنى أنه دون زيادة لو كان الدين بالرأي، مع أن هذه العبارة توجيهها لا إشكال فيه لو ثبتت، لأن الكلام هذا كله إذا كان القول باضطراب الخبر قول متوجه، فيكون القول الثاني هو الأظهر في هذه المسألة. وفي هذا دليل كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله أن المسح يكون لظاهر الخف، وهذا هو الصحيح، لظاهر الخف. ثم أيضا من قوله يمسح المسافر ويمسح المقيم، المسح يكون هكذا، يكون مباح. وإذا كان الرأس وأصل مسح يكون يعني الرأس الذي هو أبلغ، والمسح لجميعه يمسح ظاهره يكفي، تكفي مسحة واحدة، فالخف من باب أولى، وهو بدل عن غسل القدمين. وذكر مصنف رحمه الله حديثا آخر شاهدا أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور خفين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظه على الخفين على ظاهرهما، والروايتان معناهما واحد. وهذا الخبر يعني أخرجه أحمد وأبو داود وكذلك الترمذي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان عن المغيرة عن عروة ابن المغيرة عن أبيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وهذا إسناد جيد. وعبد الرحمن بن زيد تكلم في بعضهم، والأظهر فيه أن ما رواه في المدينة فهو جيد كما قال جمع من الحفاظ، وما رواه بالعراق أو ما رواه عن العراق هذا موضع نظر تأمل، فما رواه في المدينة أو حده في المدينة فهذه رواية جيدة، وخاصة مثل هذا الخبر، وذلك أنه له شواهد، وهذا من هذا مما حدث يعني هذا الخبر مما رواه عن أبيه، ورواية عن أبيه رواية محفوظة، ويروي عن أبيه الإمام بن زناد عبد الله بن ذكوان، وخاصة يرجع إلى عروة وحديث عروة عن المغيرة في هذا الباب مشهورة في الصحيحين. وفيه قال يمسح على ظهور الخفين، يمسح على ظهور الخفين. وهنا مسألة، أولا المسح يكون على ظهور الخفين كما جاء في الخبر أنه مسح عليه الصلاة والسلام على أنه كان يمسح على ظهور الخفين كما ورد في رواية. وهذه مسألة قد يقال كيف المسح أو كيفية المسح على ظهور الخفين، الحديث مطلق ولم يبين كيفيته في الأخبار المسح، وما دام مطلقا فيحمل على إطلاقه، يحمل على إطلاقه. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم لأن المسح يكون بأصابعه خطوطا، بمعنى أن يضع الأصابع على قدمه وتكون على طرف الأصابع ثم يمرها على ظهر القدم إلى أصل الساق، إلى أصل الساق. وهذا ورد فيه حديثان عند الطبراني في الأوسط من رواية جرير بن يزيد بن جرير البجلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه مر برجل وفيه قصة، فقال فنخسه ثم قال هكذا، يعني يمسح النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع أصابعه يده على ظهر القدم، ثم أمر اليمنى على اليمنى، ثم أمر اليمنى واليسرى هكذا خطوطا، هكذا خطوطا. وهذا الخبر من رواية جرير بن يزيد بن جرير البجلي، وهو مجهول الحال، مجهول الحال عند الطبراني الوسط. وكذلك أيضا جاء حديث آخر عند ابن أبي شيبة والبيهقي من رواية أبي عامر الخزاز صالح بن رستم عن الحسن عن المغيرة رضي الله عنه، عن الحسن عن المغيرة، وفيه أيضا هذا المعنى، وأنه كان يمسح يعني خطوطا. وهذه الرواية أيضا من رواية أبي عامر الخزاز، وهو يعني كثير الخطأ، فالحديث معلول بهذه الجهة، لكن قد يشهد أحدهما للآخر فيتقوى هذا بهذا، خاصة ما جاء عن المغيرة. ثم في علة أخرى أيضا رواية الحسن عن المغيرة وهو منقطع، فيه رواية رواية الحسن عن المغيرة ففيه علتان. نعم. قال رحمه الله عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، رواه الخمسة إلا النسائي، رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي هذا حديث معلول، هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الإمام الكبير الحافظ صاحب بن أبي حاتم توفى سنة 64 و200، ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله توفى سنة 56 و200 رحمة الله عليهم جميعا. هذا الحديث الصواب فيه أنه معلول وضعيف، وفيه أنه مسح أعلى الخف وأسفل، أن المحفوظ عن المغيرة رضي الله عنه أنه مسح أعلى الخف عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من رواية رجاء بن حي وهو الفلسطيني، وهو إمام الكبير رحمه الله عن وراد كاتب مغيرة، وأهل العلم بيّنوا كما جاء عن مبارك ثبت عنه أن رجاء بن حيوة لم يسمعه من وراد كاتب مغيرة، إنما قال حدثت عن كاتب المغيرة، فبينهما راو، وهذا يعل الخبر، ولهذا عله العلماء وأطبقوا على إعلاله بهذا، وأن الصواب أن الخبر معلول، أن الخبر معلول ولا يصح، وأن الصواب هو مسح ظاهر الخف. وأيضا كذلك يقال أن الصواب هو الإطلاق في المسح، الإطلاق في المسح، وسواء مسح خطوطا أو مسح جميع ظهر الخف، لأن الروايتين تقدم الإشارة إلى حديث جابر حديث مغيرة في المسح خطوطا لم يثبتا، فلهذا هما دالتان على بعض معنى الإطلاق، دالتان على بعض معنى الإطلاق، لأن الحديث المطلقة في هذا تشمل هذه الصورة الدالة على أنه يعني يجوز خطوطا، وكذلك ربما تدل المسح لجميع ظاهر القدم، يمسح جميع ظاهر القدم بمعنى إمرار اليد على جميع ظاهر القدم، وكذلك أيضا لو مسح خطوطا لما تقدم من أن انطلاق النص يدل على هذه الصورة بعمومها وإن لم تدل عليه بخصوصها، يعني بالنص على أنه خطوط. هذه ما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب. هناك مسائل لعلي أختم بهذا الدرس، مسائل تتعلق بهذا الباب تقدم بعضها، منها المسألة الأولى في هذا الباب وهي حكم المسح على الخف الذي دون الكعب، هنا مسائل قد تقع وهي بعض الخفاف، حكم المسح على الخف الذي دون الكعب، هذا له صورتان، الصورة الأولى أن يكون خفا قصيرا، الصورة الثانية والمسألة الثانية يكون خفا مخرقا، وهما نوعان في الحقيقة من الخفاف، الخف الأول ليس خفا مخرقا، وإن كان بعضهم جعل الخف القصير في معنى الخف المخرق، وألزم من قال بجواز المسح الخف المخرق الذي ينكشف بعض العضو منه أن يلزمه أن يجعل صورة الخف القصير منها. الصواب أنهما نوعان وأنهما خفان، وذلك أن الخف القصير إذا كان دون الكعبين، وهذا الخف عامة أهل العلم على أنه لا يجوز المسح عليه الأمن أربعة، ومنهم من حكى الإجماع في هذا. وهنالك قول معروف عن ابن حزم رحمه الله، وكذلك ونسبه الأوزاعي، وذكر الصاحب المغني والشرح إلى الأوزاعي رحمه الله، وهو جواز المسح على الخف القصير، الخفاف القصيرة، وهي كثيرة في هذا الزمن، وأنا رأيت بعض الناس يلبسها ويمسح عليها ويحتج بأن هذا القول قول شيخ الإسلام رحمه الله، وأن ظاهر إطلاق النصوص يدل على أن لا تقييد بهذا، وهذا القول عند النظر والتأمل ضعيف، ونسبته إلى شيخ الإسلام موضع نظر في نسبته على سبيل الجزم شيخ الإسلام. صحيح أن صاحب الإنصاف المرداوي نسبه إليه، وصاحب الفروع نسبه إليه، لكن لم يذكروا عبارته رحمه الله، وهذا قد يقع أحيانا في بعض العبارات، ربما تكون قوة الكلام التي قوة كلامه مثلا من جهة المسح على الخفاف مهما كانت يدخلونها في عموم كلامه، يمكن إلا أن يكون اطلع على شيء خاص، لكن كلامه الصريح الواضح في الفتاوى المشهورة طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وابن محمد رحمه الله عليهما، هذه في هذه الفتاوى، وكذلك في الفتاوى الكبرى قال رحمه الله إنه لا يجوز أو قال لا يصح المسح عليه باتفاق المسلمين، وهذه كتبه متأخرة، يعني كتب متأخرة، وهذه كتب اللي يكون فيه اختياراته خلاف ما يذكره مثلا في شرح العمدة. فهذا صريح منه خاصة حين ذكر اتفاق المسلمين. ثم علل هذا الكلام، وهذا هو الموافق للمعنى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد الخفين فليلبس الخفين، فليلبس، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا في حق المحرم لما نهى عن لبس الخفاف، قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، يعني حتى يكون عليه. وهذا معلوم أنه نسخ، هذا معلوم النسخ في حديث ابن عباس، وأنه أذن بعد ذلك في لبس الخفاف، لكن الكلام في أنه عليه الصلاة والسلام جعل الخف المقطوع كالنعل، جعل الخف المقطوع كالنعل، وجوز للمحرم أن يلبس الخف المقطوع دون الخف الذي يستر الكعبين، فدل على افتراقهما، وهذا دليل على أنه لا يصح قياس الخف المقطوع الذي دون الكعبين على الخف الذي فوق الذي يغطي الكعبين، وأن هذا لا يدخل في مسمى الخفاف ولا يدخل في عموم النصوص، ولهذا قال: فليقطعهما، يعني جعله كالنعلين، جعله كالنعلين، وذلك أن الكعبين داخلان في الغسل بالإجماع، داخلان في الغسل بالإجماع، إلا شذوذ وأقوال لا تصح، فهما داخلان في الغسل القدمين بالإجماع. أما الخف المخرق هذه مسألة أخرى لعلها تأتي إن شاء الله. فلهذا الخف الذي يكون قصيرا ولها أسماء يسمونها بأسماء، فإنه يظهر لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه حتى يلبس فوقه خفا آخر، إذا لبس الجميع على طهارة ولبس فوقا آخر لا بأس، لا هذا 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 لا إشكال، وهذا في لبس خف على خف أو جورب على جورب. فمن نظر في الأحاديث الواردة في هذا الباب وأنه جعله كالنعل يجزم بأنه لا يصح المسح عليه، وأن كلام شيخ الإسلام رحمه الله إنما هو في خف المخرق، خف المخرق هذا شيء آخر، وذلك أن المقطوع القصير يكون في الساق، فإذا كان نازل حتى ينزل عن الكعبين هذا لا يسمى خفا، أما إذا كان خفا ساترا في الأصل ساتر للكعبين ربما يكون فيه خروق، يكون فيه شقوق، فهذه هي المسألة الثانية، وهي حكم لبس الخف المخرق أو حكم مسح الخف المخرق، هذه مسألة فيها خلاف. مذهب أحمد والشافعي المشهور عنهما أنه لا يجوز المسح على الخف المخرق، بل فيه ثلاثة أقوال: قيل لا يجوز المسح على الخف المخرق مطلقا ولو كان الخرق يسيرا جدا، بل قال بعضهم لو بان منه مثل خرم الإبرة. والقول الثاني أنه يجوز المسح على الخف المخرق وإذا كانت خروقه يسيرة، هذا قول مالك وأبي حنيفة. القول الثالث هو جواز الخف على جواز المسح على الخف ولو كان مخرقا خروقا واسعة ما دام يعلق بالقدم ولو تخرق أكثره، تخرق أكثره، وهذا قول، وهذا قول ابن حزم، وهذا قول ابن حزم، والأظهر والله أعلم هو القول الوسط في هذه المسألة، وأنه إذا كان الخف فيه خروق يسيرة، شقوق يسيرة جاز المسح عليه، أما إذا كانت خروقه كبيرة وكثيرة فهذا لا يمسح عليه، لا يمسح عليه إلا موضع الحاجة والضرورة. في هذه الحالة قد يقال يشبه الجبل، لو كان إنسان ما عنده إلا هذا ويحتاج إليه، فهذه مسألة أخرى أيضا تتعلق بأنه قد يجوز له المسح ولو على ولو زيادة على ثلاثة أيام أحيانا في حق المسافر مثلا، فلكن هذه مسألة أخرى، وهي ما إذا كان الخف مخرقا خروقا كثيرة، وذلك أن الخف الذي تكون خروقه يسيرة هذا قد لا يخلو من خف، لا يخلو من خف، وأن هذا الخف في العادة لا يرقع، الخروق اليسيرة لا ترقع خاصة في الجلود لأنه يشق ولا يمكن رقعها، لا يمكن رقعها، هذا هو. ولأن الخروق اليسيرة يعفى عنها، لأنه إذا كان يعفى عن النجاسة اليسيرة على اختلاف في النجاسات، ففي هذا الباب وهو ما يكون في باب المسح الذي هو في الأصل رخصة من باب أولى أنه يعفى عنه. وثم أيضا أن هذا هو ظاهر حال الصحابة في مسألة الخفاف لتكون على هذا الوجه. أما إذا كانت خفوف كانت خفاف فيها خروق كبيرة وكثيرة في الغالب أنه لا ينتفع بها، أنه لا ينتفع بها ولا يستفاد منها، ومع المشي عليها لا تثبت ما دامت، بل لا تحصل الفائدة ولا النفع بها لأن أشمة تكون بالتالفة. فلهذا كان القول الوسط هو هذا القول في هذه المسألة. المسألة الثالثة تقدمت إشارة إليها، وهي إمرار اليد على الخف، وأنها تكون بوضع اليد على ظاهر القدم من أول أصابع إلى أصل الساق، وله أن يمرها على أية الخطوط كما تقدم. المسألة الرابعة في هذا الباب هو هل يجوز المسح بعد طهارة التيمم؟ فلو كان إنسان مريض مثلا أو كان عادم للماء فتيمم ثم وجد الماء فتيمم وهو لابس الخفافة ثم وجد الماء، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يمسه بشرته، أن يمسه بشرته. فهل يجوز له أن يمسح على هذين الخفين اللذين لبسهما على طهارة التيمم؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز، قالوا لأن هذا رخصة. ومنهم من علل بتعليل عليل ضعيف، وهو أن التيمم مبيح لرافع، لكن هذا قول ضعيف. الصواب أن التيمم رافع للحدث، أن التيمم رافع للحدث، فقالوا إنه ليس رافع الحدث. والأقوى في مثل هذا هو قولهم، هو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما كما تقدم الأخبار، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي رواية أبي داود: وهما طاهرتان، وهي رواية الكشميهني أيضا: وهما طاهرتان في البخاري، وهما طاهرتان في لفظ: أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، أدخلت الخفين القدمين وهما طاهرتان عند أبي داود ورواية صحيحة. فهذا جاء نصا في باب في مسألة إدخال القدمين، وقالوا إن هذا شرط ولا يمكن أن يصح المشروط إلا بشرطه، وشرطها هو أن يدخلها طاهرة، ولا شك أن إدخالها طاهرة يكون بغسلها، والتيمم لا تعلق للغسل فيه، لا تعلق للغسل فيه. لكن من خالف قالوا إنه عليه الصلاة والسلام أجاب بهذا لمناسبة السؤال والواقع، لأنه سأله المغيرة قال: فأهويت لأنزع خفيه، تقدم لي أبي داود: فأهويت لأنزع خفيه، نسيت يا رسول الله؟ قال: بل أنت نسيت الحديث، تقدم سنده ضعيف. لكن هذا الجواب في هذه الحالة، وهذا لا ينفي أن يكون التيمم أيضا داخل كما قال ابن حزم، لأنه في الحقيقة أدخل القدمين الخفين وهما طاهر، لأنه متطهر، لأن القدمين والبدن كله في حكم الطهارة، في حكم الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل التيمم في حكم الوضوء، وأنه طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، وفي لفظ: وضوء المسلم. فلهذا قالوا إنه طهارة ووضوء، ويحل محل الوضوء وهو رافع على الصحيح. فهذا القول يعني في قوة. ولهذا فرق الشافعية رحمه الله وجوزوا المسح إذا كان تيممه لأجل عدم القدرة على الماء، أما إذا كان لأجل عدم القدرة على استعمال، أما إذا كان لفقد الماء فلا. وهذا التفريق فيه نظر، هذا التفريق لا دليل، وإن عللوا، لكن الصواب أن مثل هذا التفريق لو كان فرقا صحيحا لكان التفصيل يأتي من الشارع في مثل هذا المقام العظيم، في مقام في هذا الباب الذي يخفى. فمثل هذا التفصيل لا يكفي، فمثل هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، والمعاني تذكر في هذا الباب لا تصح، لأن هذا الباب مبني على السعة وعلى الرحمة، فلا بد أن تكون المعاني فيه واضحة، فلهذا القول به قول قوي قول. لكن الأحوط للمسلم هو البراءة في مثل هذا الباب والأخذ باليقين، وهو أنه لا يمسح على طهارة التيمم. الواجب هو نزع الخفين وأن تكون طهارتهما بطهارة الماء. المسألة الخامسة حكم المسح على جلود السباع، حكم المسح على جلود السباع. نعلم أن هذه المسألة مسألة جلود السباع مبنية على مسألة الطهارة بالدباغ، مسألة الطهارة بالدباغ. وهذه المسألة فيها خلاف كثير لأهل العلم، هل الدباغ يطهر الجلود مطلقا؟ من أهل العلم من قال إنه يطهر الدباغ الجلود مطلقا حتى جلود الخنازير، وهو قول داود بن علي الظاهري وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة. ومن أهل العلم هو قول أبي حنيفة يطهر جلود السباع جميع السباع إلا الخنازير حتى الكلاب، هذا قول أبي حنيفة، هذا قول أبي حنيفة أنه يطهر جميع جلود السباع حتى الكلاب إلا الخنازير. وذهب ما الشافعي وجماعة إلى أنه يطهر جميع جلود السباع إلا الكلب والخنزير. والمشهور مذهب أحمد رحمه الله أن الطهارة لجلود السباع فيها خلاف، لكن هل الدباغ كالذكاة أو كالحياة؟ هذه المسألة فيها خلاف، هل الدباغ يجعل الجلد كالحياة فيكون مطهرا لما كان طاهرا في حال الحياة؟ والمذهب أن السباع كلها نجسة حتى الحمر، خلافا لما ذكره اختار صعبون خلاف ذلك في باب الحمر والبغال. أو الدباع كالذكاة فيكون خاصا بالمأكول مما يؤكل، فلا يدخل فيه السباع الطاهرة لأنها غير مأكولة. وهذه المسألة كما تقدم مبنية على هذا. والقول بطهارة جلود السباع مطلقا قول قوي بما في ذلك الكلاب حتى الخنازير عند بعض أهل العلم، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب، وهذه جملة شرطية، وهذه رواية مسلم وأبي داود من رواية ابن وعلة السبائي عن ابن عباس عبد الرحمن وعلى السبائي. وهذا الحديث رواه أهل السنن أبو الترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا عام، وهذا أبلغ في العموم، صيغة أي أبلغ في العموم في هذا الباب، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ووقع الحافظ بن حجر في بلوغ وهم، فإنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، عزاه إلى مسلم قال وللأربعة أيما إهاب. والصواب أن أبا داود أن لفظه كلفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فهذا اللفظ مع غيره من الألفاظ الدالة على إطلاق الأخبار في هذا الباب يدل على القول بالطهارة بطهارة جلود السباع مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع مر على قوم وسقوه ماء ثم قالوا إنها ميتة، فقال هل دبغتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام دباغها طهورها، في لفظ دباغها ذكاتها، المحفوظ دباغها طهورها كما في مسلم من حديث ابن وعلى السبائي. وفيه أنه كنا نجاور في المغرب المجوس والبربر، كنا في المغرب وفي يعني عندهم مجوس والبربر، وكانوا يأكلون يعني وكذلك قال ذبائحهم لا تحل لنا، وكانت يعني وكانوا يأتوننا بالأسقية والأدم، الأدم يسقون يأتون بالأسقية والأدم عموم الجلود. فسألنا ابن عباس عن هذا فقال رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغه طهوره، دباغه طهوره. يعني الدواء ظاهر. فجواب ابن عباس يدل على أنه فهم العموم في هذا ولم يستثني شيئا مما ذكروا، مهل أنهم لا يأتون بالجلود وهم من المجوس وغيرهم من الكفار لا يتحرزون عن شيء من هذه الأمور، فأطلق ولم يستثني شيئا وأورد الحديث في هذا الباب. ولا شك أنه حين يختلف في الدلالة الحديث ويكون من ابن عباس ومن الحبر البحر رضي الله عنه ترجمان القرآن، وخاصة هو الذي روى الحديث ثم يريده مقام الاحتجاج في هذه المسألة، يدل على عمومه وإطلاقه في هذا الباب، على عمومه وإطلاقه في هذا الباب. أيضا ما جاء في حديث سلمة بن المحبق أو المحبق الهذلي على خلاف ضبطه من رواية جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام مر في غزوة تبوك بامرأة وكانت قدام البيت أو أمام البيت قربة فسقت أو فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبرت أن هذه القربة من جن ميتة، فقال دبغتي؟ قال نعم. فقال دباغه ذكاته، دباغه ذكاته. هذا عند أحمد والنسائي، وكذلك أيضا عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قال دباغه ذكاته، يقول عليه الصلاة والسلام دباغه ذكاته. لكن أخذ بعض العلم من هذا أن قوله أن الدباغ هو الذكاة يكون خاصا بالمذكى، خاص بالمذكى. لكن لا شك هذا الخبر يعني فيه كلام ما يتعلق يرجع إلى المتن وإلى السند. حديث سلم حبق أو من جون القتادة، وجون القتادة هذا لا تثبت له صحبة والأظهر أنه مجهول. وحديث عائشة رضي الله عنها من طريق شريك، من طريق شريك، شريك فيه ضعف، شريك عبد الله النخعي. لكن حتى لو ثبتت هذه اللفظة فإن دلالتها بعموم القصة، لأن النبي عليه الصلاة قال الذكاة، نزل الدباغ منزلة الذكاة لعموم الجلود، ولم يستفسر عن هذه الميتة من أي شيء، مع أنه يحتمل أن تكون ذكاة غير مكاة، تحتمل، لأنه ثبت كما جاء في الحديث أنهم كانوا في أول أمر كما جاء النبي يأكلون ما دب ودرج، لما قيل لرجل ماذا تأكلون كما عنده قال نأكل ما دب ودرج إلا أم حبين، قال فقلت ليهني أم حبين العافية، ليهني أم حبين العافية، يأكلون ما دب ودرج. فلهذا يدل بعموم المعنى أو بعموم اللفظ من جهة عدم التقييد من أنه ذكاة لكل الجلود، لكل الجلود. فهذا دليل على هذه المسألة وهي عموم الأخبار في هذا الباب. لكن يرد في هذا الباب إشكال آخر أو مسألة أخرى، وهو أن الجلود هنا نوعان، جلود للسباع وجلود لغير السباع. أما جلود غير السباع مأكولة اللحم فالصحيح وطهارتها مطلقا سواء كانت ميتة أو كانت مذكات. أما المذكات طاهرة بلا إشكال، حتى ولو لم تدبغ، لو لم تدبغ فهي طاهرة لأنها ذكيت. لكن إذا كانت ميتة فالصحيح أنه لا بد من دباغها. حديث عبد الله بن عكيم ضعيف في هذا الباب لاضطراب سنده ومتنه الذي استدلوا به في تحريم الجلود الميتة حتى للمأكولة. فالمقصود أنه إذا كان من المأكول فهو طاهر مطلقا حين يدبغ. أما إذا كان من السباع تقدم القول بقوة طهارته لإطلاق الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام واختلافها، وهي كثيرة، اختلاف ألفاظها، قصد اختلاف ألفاظ الأخبار في هذا تدل على هذا المعنى. لكن ورد في أخبار أخرى مما يدل على النهي عن جلود السباع لا من جهة نجاستها، وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الركوب على جلود النمار، نهى عن لبس جلود السباع وعن الركوب عليها، نهى عن لبس جلود السباع وعن الركوب عليها. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من رواية معاوية بن أبي سفيان، والمقداد مقدام معدي كرب، رواية بقية عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان، وفيه أنه عليه الصلاة نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. وكذلك وهذا الخبر أقوى منه ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخز والنمار. النمار هي جلود جلد النمر، جلد النمر، فنهى عن ركوب الخز والنمار. وهذا أصح ما ورد في الباب حديث معاوية، هو أصح من رواية محمد بن سيرين عن معاوية في هذا الباب. أيضا حديث أبي المليح عن أبيه أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع أن تفترش، هذه رواية الترمذي أن تفترش، والترمذي صحح إرساله عن أبي المليح، لكن يشهد له تلك الأخبار الأخرى. فهذه الأخبار بمجموعها إما أن تكون صحيحة أو من باب الحسن لغيره، خاصة حديث معاوية والمقدام معدي كرب في قصة طويلة عند أبي داود والنسائي للمقدام معدي كرب مع معاوية رضي الله عنه، وأنه أخبره المقدام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع ونهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، وأن معاوية قال صدقت وأقره أو قال نعم رضي الله عنهم جميعا. والحديث الذي فيه قصة يعني مما يكون الحديث محفوظا أكثر من غيره، لكن العمدة على شواهده في هذا الباب كما تقدم. فهذه الأخبار دلالتها من وجه آخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس جلود السباع وعن الركوب عليها. هذا فيه دليلان: أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اللبس وعن الركوب، والآخر أن تفترش، لفظي نهى عن الخز والنمار، وهذا تبين أخبار أخرى الدالة على أن النهي عن الخز والنمار، لأن لما ذكر الخز دل على أن المراد اللبس، أن اللبس ونحو اللبس، يعني ذكر الخز وأنه دل على أن المراد اللبس ونحوه، ومفهومه يدل على أن ما سوى الركوب واللبس مثل لو أخذت مثلا يعني آنية للتخزين أو نحو ذلك مما يوضع فيها وتحفظ فيها الأطعمة أو غيرها، وتحفظ فيها الأطعمة أو غيرها مما يوضع فيها، أنه لا بأس من دلالة المفهوم، فهو يقوي أيضا ظاهر الأخبار الأخرى الدالة على طهارة جلود السباع، لأن النبي ما نهى عنها مطلقا بل نهى عنها خصوصا، وهو الركوب واللبس. ولهذا ذهب بعض العلم إلى النظر في الحكمة والمعنى، وقال ابن القيم ما معناه رحمه الله: إن النهي عنها لما يورثه من الفخر والخيلاء، لأنها تورث شيئا من هذا، فلهذا نهى عنها، وهذا جار في كثير مما ينهى عنه. وإن كان هذا النهي يعني محرم، يعني هذا النهي يكون بهذا أنه يكون محرما، وهذا ورد في مسائل أخرى، وإن كان يجوز في صور أخرى وفي حالات أخرى، كما نهى مثلا عن الحرير مثلا للرجال دون النساء، ونهى مثلا عن بعض ما يلبس إذا كان كثيرا دون إذا كان قليلا، مثل التابع اليسير فيما في الذهب مثلا في باب اللباس، مثلا في باب اللباس واستثنى من الفضة، فها هناك أشياء تكون محرمة ثم استثني منها شيء. وكذلك الحرير في حق الرجال في بعض ما استثني منه، فإذا بقي المكلف على الحد الذي رخص فيه فلا بأس بذلك. فهذه المسألة ما يتعلق بالمسح على جلود السباع يظهر أنها من يعني هذا الباب، وتقدم الإشارة إلى أن النهي عنها العلة فيه هو على قول القيم رحمه الله ما تورثه في النفس من الزهو والكبر والخيلة. فعلى هذا هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز المسح عليها؟ وإذا قيل لا يجوز المسح عليها، هل تصح الصلاة فيها أو لا تصح الصلاة فيها. ومثل لبسها، إذا قيل إن لا يجوز أن تلبس فلو صلى فيها، اللي يظهر والله أنها مبنية على مسألة تتعلق بمسألة تتعلق بانفكاك المعنى، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب، وهذه مسألة يعني ذكرها العلم وبسطوها. والذي يظهر والله أعلم فيها كما نبه العلم أنه إذا انفكت جهة النهي في هذه الحالة تكون محرمة من جهة وجائزة من جهة، كالصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوب، هي صحيحة محرمة لانفكاك الجهة، فهو لم ينهى عن الصلاة مثلا في الثوب المغصوب أنه هي عن الصلاة مطلقا، ولم ينهى مثلا أنه هي عن غصب مطلقا وعن يلبس الثوب المغصوب مطلقا. فإذا لو جاء النهي خصوصا لكان هذا الفعل باطلا، لأنه نهى الشارع عنه، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ليظهر أيضا أن المسح على الجوارب التي هي من هذا الجنس هي من هذا، لأنها منهي مطلقا سواء مسح عليها أو لبسها ولو لم يمسح عليها إلى غيرك، أو لبسها وصلى فيها أو لبسها ولم يصلي فيها، فإنه منهي مطلقا عن استعمالها. فانفكت جهة النهي، فلم يكن النهي عن المسح عليها خصوصا، ولم يكن النهي عن الصلاة فيها خصوصا، فيمكن يقال إنه في هذه الحالة، وإن لم يجوز المسح عليها ويأثم بذلك، لكن يصح المسح عليه. هذا على هذا القول، لكن على المذهب يقول لا يصح لنجاستها، وأنه لو مسح عليها تنجست يده، لأن الخفاف هذه الخفاف يخفف جلود السباع عندهم نجسة، فلا يجوز مسح عليها. ولهذا المسلم يحتاط في هذا الباب، وخاصة أن الأمر لم يضق عليه ولله الحمد. المسألة السادسة أشرت إليها وهي الشك في ابتداء المسح. المسألة السابعة الأخيرة وهي السابعة، إذا لبس جوربا فوق جورب. هذه مسألة تقع كثيرا، وهي من لبس جوربا ثم لبس آخر، هذا له أحوال، تارة يلبس الجورب يتوضأ ثم يلبس جوربا ثم بعد ذلك يلبس جوربا آخر مباشرة، أو بعد ذلك قبل أن يحدث، فهذا يجوز المسح عليه على الصحيح. وخالف مالك والشافعي، قالوا إنه إذا اكتفى إن هذه رخصة، والرخصة يختصر فيها، والأصل أنه لا يمسح إلا على جوره واحد، وهذا قول مرجوح، وذلك أن هذه الصورة متعلقة بها بالمسح، تعلق المسح على الجوارب صورة واحدة، يعني أو أنها صورة سواء كانت بجورب أو كانت بجوربين، لا فرق بين هذا وهذا لإطلاق النصوص، فلهذا في هذه الصورة لا بأس بها. الحال الثاني، إذا لبس جوربا، إذا توضأ ولبس جوربا ثم أحدث ثم توضأ ثم لبس جوربا بعد طهارة مسح، ليست طهارة غسل، الجمهور على أنه لا يجوز، الجمهور قالوا لا يجوز له يمسح على هذا الجورب الثاني، لأن النصوص جاءت بقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، طهارة غسل. أمر ثاني، دليل آخر، قالوا الأصل وجوب الغسل، واستثني بهذه الصورة هو المسح للدليل الخاص، وهذه الصورة ليس هناك دليل واضح في دخولها في عموم النصوص، فنبقى على الأصل أنه لا يجوز يعني أن يمسح على الجورب الأعلى إذا كان أدخله بعد طهارة المسح. وأيضا دليل ثالث في المسألة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المسافر ويمسح المقيم، ويلزم عليه أنه على قول من قال إنه أدخلها القدمين وهما طاهرتان، لأنها طهارة مسح، وطهارة المسح هي وطهارة الغسل واحدة، هي هذه طهارة وهي طهارة، فهي داخلة في عموم النصوص. يقال إذا كانت داخلة في عموم النصوص وأنها طهارة مسح كطهارة الغسل، يلزم عليه أنه إذا أدخل القدمين أو القدمين وعليهما جوربان بعد طهارة المسح، يلزم عليه أنه يمسح بعد هذا الإدخال 3 أيام إذا كان مسافر، ويوم وليلة إذا كان مقيم، ولو كان قد مضى عليه في حال السفر 2 يوم فيمسح 3 أيام جديدة غير 2 يوم، لأنه أدخلهم طاهرتان. وعلى هذا يلزم عليه ألا تنتهي مدة المسح. إذا كلما أو كلما انتهت مدة أو قرب انتهاء مدة المسح يتوضأ ويمسح ثم يدخل خفا آخر وتمتد، هذا لا قائل به، بل لا يجوز عند العلم بلا خلاف أن يزيد على المسح الأول، فيدل على أنه تابع. فإذا كان تابعا له في المسح فليكن تابعا له في وجوب الطهارة بغسل القدمين بالماء، بغسل القدمين بالماء. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. وإن كان هناك قول عند الشافعية، وجه عند الشافعية ذكره النووي عن بعض علماء الشافعية وخمال إليه واختاره، وهو جواز المسح على الجورب بعد طهارة المسح، لكن يتمم المسح الأول. فلو أدخل الإنسان قدمه الجورب الثاني بعد مضي مثلا نصف يوم 12 ساعة، وأدخلها بعد طهارة المسح، قالوا يمسح على هذا الجورب الثاني، يمسح على الأعلى، يمسح عليه 12 ساعة، يتم المسح الأول. وهذا لا شك فيه نظر كما تقدم من جهة المعنى، ولهذا الأظهر والأرجح هو قول الجمهور. الصورة الثالثة هو أن يتوضأ ويغسل القدمين، ثم يلبس جوربا، ثم يحدث ثم يلبس جوربا قبل الوضوء والمسح، فهذا لا إشكال أو لا خلاف أنه لا يصح المسح عليه على هذه الصورة، لأنه لا يدخل في عموم الأخبار لا في طهارة الغسل ولا في طهارة المسح. نقف على هذا الباب، على أبواب نواقض الوضوء، نكمل إن شاء الله في الدرس الآتي. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح منه وكرمه، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.